كتاب الزكاة عبر عنه أو ترجم له بكتاب لأنه جنس مستقل. والزكاة كما لا أخفى علينا جميعا أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة، ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر. والذين كفروا تاركها أو كفروا منعها بخلا قالوا إن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: انتهوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لك وإن فعل كبيرة فها هو القاتل عمدا. قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من معروف من أخيه، من أخوه؟ فمن عفيه من أخيه أخوه المقتول، والضمير يعود على القاتل، فجعل الله المقتول أخا أخا للقاتل. وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر. فقال هؤلاء العلماء إن الله تعالى رتب الأخوة في الدين على هذه أو على أوصاف الثلاثة: إن تابوا يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن هذه الآية دل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مانع زكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته، ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإن قال قائل إذا قلتم هكذا وأدخلتم التخصيص على الآية آية التوبة، فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالجواب عن ذلك أن تارك الصلاة ورد فيه نصوص تدل على كفره، فمن أجل ذلك حكمنا بكفر، لأن هذه النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها معارض مقاوم. كل ما قيل في المعارضات فإنها لا تقاومها لا صحة ولا دلالة، يعني لا ثبوت ولا دلالة. وغاية ما يعارضون به النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة إما إجمال أو عموم أو شيء مقيد بحالة مخصوصة. أما أن يوجد دليل يقول من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو من ترك الصلاة فله جنة، أو من لم يصلي فهو مؤمن، أو من لم يصلي فهو جنة، فهذا لا يوجد أبدا. فإذا كان كذلك فلماذا نحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر مع أنه لا دليل على هذا الحمل؟ أما لو جاءت أدلة تقول من لم يصلي فهو مؤمن، أو من لم يصلي فهو في الجنة، لقلنا يجب أن نحمل النصوص المطلقة للكفر على تارك الصلاة على إيش؟ على الكفر الأصغر. لكن ما في دليل أبدا. الأدلة قسمناها إلى خمسة أقسام. إما أنه لا دليل فيها أصلا، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأننا نقول إن ترك الصلاة شرك كما في حديث جابر في مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وإما أنها عامة، ومعلوم أن العام يخصص بالخاص، هذه طريقة أهل العلم، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا عام يخصص بتارك الصلاة، ويخصص أيضا بجاحد بعض الأشياء، جاحد لو جحد آية من القرآن، آية من القرآن جحدها كفر، وهو يقول لا إله إلا الله، أو أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم، يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهل من المعقول أن رجلا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يحافظ على ترك الصلاة؟ أبدا، لو كان صادقا في ابتغاء وجه الله ما حافظ على ترك الصلاة، يقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله ولا أصلي، هذا مو معقول. أو يكون مقيدا بحال يعذر فيها، بحال يعذر فيها، كحديث حذيفة في قوم إن درس الإسلام فيهم ولم يعرف عن الإسلام شيئا إلا قول لا إله إلا الله، فهؤلاء لا شك أنهم ما داموا ينتمون للإسلام ولكن لم يعرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة العظيمة، إلا هذه الكلمة العظيمة، فهم معذورون ومستحقون لدخول الجنة، لأن هذا غاية ما يمكنهم، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما حديث الشفاعة في أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فإن من العجب أن يستدل به هؤلاء على أن تارك الصلاة لا يكفر وهم لا يستدلون به على أن تارك كلمة التوحيد لا يكفر. أعظم الخير وأخر الخير قول لا إله إلا الله، وهم لا يقولون بأن من ترك لا إله إلا الله يخرج من النار. فنقول إذا أخذتم بعموم هذا الحديث فخذوا به في حق أنفسكم وفي حق غيركم، قولوا لن نعمل خيرا قط، ومن الخير قول لا إله إلا الله، أخرجوا من لم يقل لا إله إلا الله من النار على كلامه. فإذا كان عندنا دليل يدل على كفر تارك الصلاة فنقول هذا كافر أصلا، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين سواء عمل خيرا أم لم يعمل خيرا، والمسألة واضحة جدا. ولكن كما قلت وأكرر وأسأل الله يعيننا أيضا على تنفيذ ما أقول، أن الإنسان يستدل قبل أن يعتقد، يعني بعض العلماء تعاظم أن يقول لرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله رب العالمين وهو الواحد ولا أشرك به شيئا ولو بيده ملك السماوات والأرض ولكن لا أصلي، تعاظم أن يقول لهذا إنه كافر. وما لنا لا نقول كافر وقد كفره الرسول عليه الصلاة والسلام، أرحم الخلق بالخلق رسول الله، وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم كلام رب العالمين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر ولا بفجور ولا ببر ولا على عمل إنه حلال أو حرام أو واجب إلا بكتاب الله وسنة رسوله، ليس الحكم إلينا، الحكم إلى الله ورسوله. فإذا حكم الله على شخص بالكفر فإننا لا نتهيب أن نقول هو كافر، لا نتهيب. فالمسألة عند التأمل واضحة، لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول أن يؤول النصوص أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها. بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة أحاديث ضعيفة، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح، هذا أمر متفق عليه. فإذا تلزمنا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة فالواجب علينا أن نأخذ بالأحاديث الصحيحة. نعم. ترك الصلاة بخلا نعم. أما الحديث مسلم يقول لم يؤد زكاة، ما يقول لماذا لا نحمل الآية على من تركها بخلا، حديث مسلم على من تركها تهاون، يعني لأن التارك بخلا ليس عنده نية أن يزكي، والتارك تهاون عنده نية لكن يقول غدا أو بكرة أو بعد غد أو ما أشبه ذلك. فهو الحديث يقول ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. وأما قيد نعم
على زوجها
وكانت حاملا
ونفقت عدتها
لتحملها أربعة أشهر.
هل تكمل
أم
مباشرة بعد
الحمل؟ المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل نعم ووضعت قبل أن يغسلوها انقضت عدتها، انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يصلى على زوجها. نعم لو شان
روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه قال لا يعز ابكك لا يعزونك انثى الا ان تكون
امك. وهذا قول ضعيف اذا صح عنه، اذا صح عنه هو ضعيف، النصوص عامه في النصاب لا يحيى. أو أنت تسأل عن عجب الأمر المؤمن راح نعم لا نعم نعم
نعم
نعم نعم. وعلى كل حال هذا الظاهر الذي فيه يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن أن يحمل على ما قال العلماء من أوصى به أو من رد به أو ما أشبه ذلك، أو على أنه العذاب الألم، عذاب الألم. والله ما أدري عن صحة اللفظة، لازم تحققها لنا، ما يخالف جيبها لنا إن شاء الله ونشوف. لا الصابر كما قلت لكم الفرق ان الصابر متعلم لكن لا يفعل ما يسخط الرب. هنا نعم هذا الواجب، هذا الواجب نعم. ها احداد ايش الحياء على زوج ولا على غير هنا مر فيه لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاث، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ها؟ على زوج فوق ثلاث حرام فوق ثلاثة، ومن ثلاثة فأقل جائز.
المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الزكاة في اللغة؟ اللي وراء، اللي وراء فعد طيب هات أنت ها؟ النماء والزيادة. طيب وفي الشرع سبحان الله مشكلة مشكلة. نعم ما ما نشرحها في طيب إذن نقول الزكاة باللغة النماء، يقال زكاة الزرع إلى نماء وزاد. أما في الشرع فهي مالهم أو نصيب مقدر في مال معين، نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، وحكمها الوجوب، ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها، ومن أقر بوجودها وتهاون في إخراجها وبخل بها فأصح قول العلماء أنه فاسد، ولكنه ليس بكافر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يلقى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا يدل على أنه ليس بكافر، إذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. ولكنها لا تجب في كل مال. الأخ تطالع لمن؟ فاقد شيء، ولكنها لا تجب في كل مال، إنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا، يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرا. فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة، والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين لكنهما في تقدير النامي، لأنه متى شاء اتجر بهما. والأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، خارج من الأرض بجميع أصنافها. هذه هي الأموال الزكوية، يعيد علينا حكمة الله. وعروض التجارة هذه خمسة. هناك أشياء مختلف فيها كالعسل مثلا، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة، وسيأتي إن شاء الله فيها البحث. ولكنها لا تجب إلا بشروط، ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل لها شروطا، يعني أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها، لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى. إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر أن هذا واجب وهذا غير واجب. فإذا أثقلت الفرائض بالشروط وحددت لم يكن هناك فوضى، صار الناس على علم وبصيرة، متى وجدت الشروط في شيء ثبت، ومتى انتفت انتفى. ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع الشروط، مع وجود الشروط، لأن جميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها. وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع وما اختلف فيه وما اتفق عليه. يقول تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقرار ومضي الحول. هذه شروط خمسة: الأول الحرية، وردها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد، وذلك لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المتاع. قال ماله الذي بيده للذي باعه لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق. الثاني إسلام وضده الكفر، فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا، لأن الزكاة طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والكافر نجس، لو طهر بماء البحر وبملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره. وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب يوم القيامة، لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها. حتى يسلم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، بعد أن ذكر التوحيد والصلاح، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ومن القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، هذا ترك الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، هذا ترك الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. فلولا أنهم يوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. الثالث ملك نصاب. ملك نصاب، ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا. فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه. فإذا قدر أن شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول إلا نصف نصاب فليس عليه زكاة، وذلك لأنه إيش؟ لم يملك النصاب. الثالث الرابع استقرار الملك، يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا. ومعنى كلمة مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدة، فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الأجرة. إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة. ومثلوا ذلك أيضا بدين الكتابة، يعني السيد إذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي، وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ إيش؟ غير مستقر. لا بد أن يكون مستقرا بحيث يأمن صاحبه تلفه. نعم. الخامس مضي الحول. مضي الحول يعني تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجه. ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تزكي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل 10 أعوام؟ فلا بد من تقدير. والحول قدر يكون به الربح المضطرد غالبا، وتكون فيه الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب، فلهذا قدر بالحول. قال المؤلف يستثنى من الحول 3 أشياء أو أكثر. قال في غير المؤشر، في غير المؤشر يريد بذلك الخارج من الأرض، وسمي المؤشر لوجوب العشر أو نصفه فيه. فالحبوب الثمار لا يشترط لها ثمن الحول، ولذلك يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في كم؟ في 4 شهور أو 6 شهور وتجب فيه الزكاة، مع أنه لم نسم له سنة. وكذلك يقول نساج السائمة أيضا لا زكاة، نساج السائمة لا يشترط فيه ثمن الحول، لا يشترط فيه ثمن الحول. مثال ذلك رجل عنده 40 شاة فيها زكاة، أليس كذلك؟ طيب هذه 40 ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة، تكون على 3 أولاد أو أكثر، على 3 وأربعة، على 3 وأربعة في نصف الحول، كم يجد فيها إذا ولدت على 3 وهي 40؟ صارت 120. خل واحدة منها ولدت 4، 121، كم في 121 شاتان؟ فيجب فيها شاتان، مع أن إنما لم يحل عليه الحول، لكنه تبع الثالث وربح التجارة أيضا لا يصرف فيها تمام الحول، بل يكون تبعا لرأس المال. فإذا قدرنا شخصا اشترى أرضا بمئة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي 200، كم يزكي؟ 200، مع أن 100 الثانية لم يتم عليها الحول لكنها ربح للمئة الأولى فيتبع الأصل. كم هذه؟ 3 أشياء، المعشرات، والثاني نتاج السائمة، والثالث ربح التجارة، الرابع الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الزكاة، فيه الخمس بمجرد وجوده، مجرد ما تجده فيه الخمس، وهو زكاة على المشروع من المذهب، وقيل إنه شيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. الخامس المعدن، لو أن الإنسان عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه إصابا، فإنه يجب أداء زكاته فورا دون قبل أن يتم عليه الحول. هذه 5 أشياء لا يشترط فيها تمام الحول. الأول المعشرات، الثاني نتاج السائمة، الثالث ربح التجارة، الرابع الركاز، الخامس المال، هذه لا يشترط لها الحول. والأدلة واضحة، أما الأول المعشر فلقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده سواء ثمته سنة أم لم يتم. وأما نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الصلاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل أهلها فيقول متى ولدت هذه، بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها. وأما عروض التجارة، ربح التجارة فكذلك، لأن المسلمين يؤدون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح، ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول، ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار، والثمار تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها الحصاد، فهو يشبهها. وأما المعدن فهو أشبه بالثمار من غيرها، فيتؤدى زكاته من حين أن يجده. كذلك العسل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب فيه الزكاة. نعم. طيب الخامس مضي الحول في غير المؤشر إلا للسائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. فإذا كان عندهم 35 شاة، 35 شاة ليس بها زكاة لأن النصاب 40 أقل. وفي أثناء الحول نسجت كل واحدة منها بسخلة، متى نحسب الحول؟ من تمام النصاب ذكرنا كم؟ 35 شاة. فإذا ولدت منها 5 على سخلة السخلة من حين ما تلد 5 سخلات يتم النصاب فيبدأ الحول. ولهذا قال وإلا فمن كماله، وإلا فمن كماله. طيب لو أن رجلا اتجر ب100,000 ريال وفي أثناء الحول ربحت 50 ريالا 50,000 فهل يزكي 50 إذا تم حول 100 أو إذا تم حولها من الربح؟ الأول. طيب ثم آخر رجل عنده 100,000 وفي أثناء الحول ورث من قريب له 50,000 فهل يزكي 50,000 مع 100 أو إذا تم حولها؟ إذا تم حولها. فإذا قال قائل ما الفرق؟ إن الفرق لأن الربح نعم فرع عن رأس المال فتبعه في الحول، وأما الإرث فهو ابتداء ملك، ابتداء ملك، فاعتبر حوله اعتبر حوله بنفسه. طيب إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب وفي أثناء الحول مات له قريب فورث منه 50,000 فهل يبتدئ الحول من 150,000 في 50 وفي الدراهم السابقة، أو يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي 50 من حين ملكها؟ الأول، الأول، لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة، لكن لما تم النصاب بإرث 50 ضم الأولى إلى الثانية وصار الحول واحدا. انتبهوا يا جماعة، يعني هذا قد تشكل على بعض الناس، يظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول النصاب الأول، على حول ما دون النصاب، وليس كذلك، وإنما يبتدئ الحول من كمال النصاب، يبتدئ الحول من كمال النصاب. طيب الشروط الآن 5: الحرية، إسلام، ملك النصاب، استقرار الملك، مضي الحول، إلا في 5 أشياء: المعشرات، وربح التجارة، نتاج السائمة، الركاز، المعدن، والعسل على قول بوجه الزكاة فيه. طيب هذه الشروط. وظهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، أنه لا يشترط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ووجه الخلاف أن من جعلها من العبادات المحضة قال إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى. ومن جعل الزكاة من حق المال يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة قال إنه لا يشترط البلوغ والعقل، لأن هذا حكم رتب على وجود شرطه وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة ولا يشترط في ذلك التكليف، فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون. وهذا القول أصح أن الزكاة من حقوق المال، ودليل ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، فالمدار على المال لا على المتمول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم فجعل محل الزكاة المال. وبناء على ذلك لا يشترط التكليف أي أن يكون بالغا عاقلا، فتجب في مال الصبي والمجنون. ولنا أن نعلل أيضا لأن الزكاة حق لآدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف. وأقول هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف أبو حنيفة في هذا وقال إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما. نعم. فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقص، وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالجواب أن يقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال وزيادة، لأن الزكاة تطهر وتنمي المال، فهي وإن كان نقصا حسا لكنها كمال وزيادة معنى ولا يرد. ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما، لو كان مال الصبي والمجنون تجب فيه النفقة لزوجة المجنون مثلا أليس ينقص؟ نعم ينقص. ولو كان المجنون أبا، لو كان المجنون أبا له أولاد وجب أن ينفق على أولاده من ماله، ولو كان الصغير أبا وله أولاد وجب أن ينفق عليه من ماله على أولاده من ماله. كيف؟ نعم إذا جاء أولاد فهو كبير مكلف، لا يمكن أن يأتي أولاد إلا بعد التكليف. الخلاصة الآن أن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير المجنون هو الصواب، ولكن وأما مسألة النص فغير وارد. أجاب أن لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، نقول الزكاة من الأحسن لا شك، الزكاة من الأحسن. فإن قال قائل إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن فالصدقة أيضا من الأحسن، فهل تجوزون أن تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون؟ أجواب لا. إذا مش تقولون هذا أحسن الصدقة ليس أحسن، نقول لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركه، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها، فهذا هو الفرق. ولهذا لو كان لو غلت مواد الإنفاق وصارت غالية الثوب هذا الكتان في 100 ريال والثوب من الخريش ب10 ريالات. نشتري التي فيها الخريش ولا فيها الكتان؟ الثاني كتان، لأن هذا هو المثال. فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم، لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوب يلبسه. وإلا هم كماله. ثم قال: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملي أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه مسألة أيضا من مسائل الخلاف. من كان له حق دين أو حق، الدين ما ثبت بالذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك، كل ما ثبت في ذمة الغير لك فهو دين. أو حق من الحقوق كعارية عنده وكوديعة وغير ذلك من الحقوق، من صداق أو غيره. صداق لمن الصداق؟ ها؟ للزوجة. وغيره غير الصداق كعوض خلع. الثالث للزوج على ملي أو غيره، الملي الغني أو غيره الفقير منزل. وعلى باذل أو مماطل، على باذل أو مماطل، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى، إذا قبضه لما مضى. فلو كان مثلا له 100 درهم على 4 أشخاص، على كل واحد 50 درهم، وبقيت عنده سنوات، ولما قبضها وإذا زكاتها أكثر منها، ماذا نقول؟ نقول أد زكاتها ولو كانت أكثر منها، إذا كان عندك مال يكمل النصاب. أما إذا لم يكن لك مال سواها في أول سنة تنقص النصاب ولا في هذا الشيء. طيب انتبهوا، نأخذ أمثلة على هذا. رجل باع عرضا على شخص 100,000، والشخص فقير، وبقيت 100,000 عنده 10 سنوات ثم قبضها، كم يؤديها؟ 10 سنوات. هو زكاه لما مضى. نعم، هو زكاه، أدى زكاته لما مضى، أدى زكاته إذا قبض. نعم، أقصد مثال مقبول. رجل باع أرضا 100,000 على شخص وبقي ثمنها عنده 10 سنوات ثم قبض، فإنه أدي زكاته لما مضى. واستفدنا من قوله أدى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاء. 100,000 كم فيها من الزكاة؟ 2,500 على 10 سنوات، ها؟ 25,000، ها؟ 25,000. لا، عنده مال، عنده مال، لكن عنده غير حدث، لأن الزكاة تكون دينا عليه والدين نصف الزكاة، لكن عنده مال يعدي عنها 25,000. صار زكاتها الآن الربع كاملا، وزكاة الدراهم ربع العشر، وذلك لأنه يؤديها لكل ما مضى. مثال آخر، رجل أجر بيته على شخص 1,000 درهم وانتهت المدة السنة وجعل المستأجر يماطل حتى بقيت الألف عنده 10 سنوات. كم زكاة الألف كل سنة؟ 25. وبقيت عنده كم؟ 10 سنوات، يكون زكاته 2500، فصارت 250. أي نعم، 250. 250 وهي 1000 يعني الربع. كل هذا بناء على ما مشى عليه المؤلف. امرأة تزوجها رجل على صداق قدره 20,000، لكنه لم يسلم الصداق، وباقت الزوجة عنده 10 سنوات، ثم أعطاه المهر. كم زكاة في 10 سنوات؟ وهو 20,000، 5,000، الربع. وهذا المجرى، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله على أن الدين تجب الزكاة فيه كل السنوات، سواء كان على ملي، على ملي باذل، أو على فقير، أو على ملي مماطل، أو على غني باذل يقول من سأشيس حصلت بأيام، وسواء كان مؤجلا أو حالا. كل الدين فيها الزكاة كل سنة، ولكن لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قبض الدين، إلا إذا قبض الدين. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني، إن كان الدين على معسر فلا زكاة فيه لو بقي 20 سنة، وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب. والقول الثالث، لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على غني أو على غير غني، لأن الدين في ذمة الغير، ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدين حتى يقتله. وإذا قبضه، هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالا أو ينتظر حتى يتم الحول؟ فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. نقول إذا كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، ولكن يؤديها إذا قبض الدين. أما إذا كان على معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة لسنة القبض، ثم كلما دارت عليه السنة يزكيه. والقول الثاني في هذه المسألة، يقول لا يزكيها ولا يقبضه، ولكن إذا تم عليه الحول زكاه. وعلى هذا فيستأنف الحول من قبضه. طيب نعم. الراجح انه يجب الزكاة في سنة القبض، لان اقل ما نقول فيه انه يشبه الثمار التي حصل عليها، فيزكي سنة القبض ثم كلما درى عليه الحول زكاه.
نعم نرجح هذا، وان
لكن العمومات الأخرى يعلمه أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، لما توفى تدل على الوجوب المطلق، وكون كلمة تؤخرهم بناء على الأغلب، أن الأغلب من المال في قول المكلفين يحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي ولا سيما المميز له بعض الآداب المخلة والأعمال السيئة يحتاج إلى تطهير، ولهذا أمرنا أن أمره للصلاة. نعم عبد الله. تجب إذا تم الحول من لا من الماء الثاني. لا لا المال الذي لم يبلغ النصاب ما في زكاة. إخراج الزكاة. نعم. سيأتينا إن شاء الله في باب إخراج الزكاة إنه ما يجوز تأخيره. أقل شيء النصاب 100 درهم، إذا صار 190 فلا زكاة، صار 195 أو 199 فلا زكاة حتى يأتي. نعم ما هو شيء أنا أخشى. لا الكافر إذا أسلم لا يزكى ما مضى، لا يزكى ما مضى لأنه ليس من الوجوب أصلا، خاطب يعاقب عليه في الآخر، ما في الدنيا ما نخاطب. إذا أسلم يبتدي الحول من جديد. نعم نعم أي أنت ايش؟ ايه؟
قال يدخل
في
التجارة وغيره.
نعم.
قال يؤدي زكاة حتى ينقص ماله عن النصاب.
اي نعم. يؤديه حتى ينقص عن النصاب. لابد من هذا. عبد الله. ايش؟ نعم.
أو يزكي لو
مثل
ما لو
زكى كل سنة
من
قبل، يعني لو زكى كل سنة نقص أو نعم. هو إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال فهو يزكي كل سنة تامة، أما إذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص، فيحسب النقص، يحسب النقص. مثلا أول سنة كم زكاته؟ طيب ثاني سنة يكون 97.5.
زكي
97.5. إذا ما تزكي شيئا. ها؟ إذا لم يحصل. لا ما تصير إذا كان عنده غيره. أما إذا كان عنده غيره فإنه يبقى المال لا ينقص. يبقى غير ناقص. حتى لو لم يكن عنده غيرها. ينبني هذا على الخلاف في مسألة الدين. هل إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب أو ينقص المال هل يحسب عليه ويلغى ما يقابله من أمناء الزكاة أو لا؟ سأتينا إن شاء الله تعالى. نعم ليان. لا فرق، لا فرق بين الصغير المدين والبالغ والآخر. كيف؟ لا 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 ما أفعل. لكن الصحيح مثل ما قلت أنه إذا كان الدين على غير مليء بابل فلا تفعل. نعم. كيف؟ لأن الواجب عليهم الإسلام، لكن لا نخاطبهم به في الدنيا لعدم وجود الأصل، والواجب عليهم الإسلام وفروع الإسلام. يزيد في الحديث. بل إذا أكلوا أو شربوا عذبوا على أكل الشرب. نعم بلى، لكن الصحيح يختلف قوة العذاب وشدته. نعم نعم على ايش؟
على
ايه؟ نعم
هل يزكون الان او
يزكون لكن هل تبقى النصاب؟ لا بس في اساتين ان شاء الله. سليم
على
وقت الرسول صلى الله عليه وسلم من كلمه
تعالى منع
الزكاه وانه هو مخرج الزكاه هذا صحيح. قصه ثانيه من يفتح يعني اذا قبض الدين
على
من المعسر يبدا الزكاه
في
السنه
القبض.
نعم سنه واحده ثم كل ما دارت السنه يزكي. نعم الدليل كما قلت ان الاصل ان لما قبضه صار كالمستفاد من الثمار والحبوب يعني كان مستفاد هو الان وكان مستفاد من المعدن وذلك ان الاصل من هذا المال له ملكه وانما سقط عنه في هذه المده من باب التخفيف. إيه هذا حال على أحوال نعم هو في هذا التصرف لك أمور كله نعم هذا هو السبب يعني هذا حكم حكم الميراث يعني أنها لا تجب الزكاة على الراتب حتى يتم عليه الحول لكن نرى أن الأيسر للإنسان الأيسر أنه يزكي مع ماله مرة واحدة لأن تقدير هذا كل شهر يصعب وأيضا ربما ينسى الإنسان يمر الشهر وينسى ولا يجب الزكاة فكان يزكي مع ماله أحسن يعني يجعل مثلا نص شهر في السنة كلما جاء الشهر زكى كلما عنده من المال عارف ما تزكي أكثر الناس الآن زكون في رمضان لو تقدم ما في مهنة.
لو قال الدائن
لمن تأتي
عليه
الزكاة
مرة واحدة تقصد
الضرة
تزكيها عن كل سنة قبل أن
يصل إليه ما في بس يعني لو زكى قبل القبض فلا بس هذه ينبغي على رأي الولي هل إنه ترك ذلك لأنه لا يرى الوجوب قد يكون من لا يرى الوجوب فهذا لا تؤدي الزكاة مرة ثانية. أما إذا كان مفرط متهاون فإنها تقضى. سيأتينا شرف في باب أهل الزكاة لكنك إن قولك من الآن أنه يصح أهل صار مدينة بيأخذ له ما مكان. نعم يا سافي إن شاء الله. نعم إيش إيه لا شك ان نقول وجوه لكن نظرا الى اننا نرغب الاحسان الى الخلق وان ترك لو قلنا اديه كل سنه لازم ان ياخذ حقه اديه كل نراغب في عدم المطالبه احسن. اي نعم لان انت راهم لا تهم القصد. اي نعم تجد الزكاة. نعم ليست العادة وانكم اختزلتم وقصرتم وقصرتم واقتصرتم نعم فنريد أن يكون هناك كلام يعني مبسوطا. فهل ترون هذا صحيحا؟ نعم، يعني بمعنى أن نتكلم متى فرض الزكاة وما هي فوائدها الدينية والاجتماعية، وهل إذا أدى الناس زكاة أموالهم يصبح المجتمع المسلم يكاد أو يكاد يكون متكافئا، وهل إن أداء الزكاة يهدئ من ثورة الفقراء وصولتهم ويمنع من التعدي على الأموال وما أشبه ذلك. فيقولون لو أنك تكلمت على هذا، لأن هذا كلام عام لا يحتاج إلى تعب فكري ويفتح الطلبة مفاتيح الحكم والأسرار في المشروعات والشرائع. فهل توافقونه على هذا الاقتراح؟ طيب، ها؟ كيف؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبدأ الزكاة من الآن. الزكاة هي ثالث أركان الإسلام باتفاق المسلمين، وهي قرينة الصلاة في القرآن الكريم. وفيها عن الإمام أحمد رواية رواها بعضهم بعض الأصحاب أن مانعها بخلا يكون كافرا كتارك الصلاة كسلا. فهي مهمة جدا في الدين الإسلامي. واختلف العلماء رحمه الله متى فرضت، الكلام فيها في أمور. أولا، متى فرضت؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنها فرضت في مكة، واستدلوا بآيات الزكاة التي نزلت في مكة، مثل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ومثل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ومثل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقالوا هذا يدل على أن الزكاة مفروضة في مكة، وكذلك قوله وآتوا حقه يوم حصاده في سورة الأنعام، وهي نزلت في مكة. وأصح الأقوال أن أصل فرضها في مكة، وأما تقدير أنصبائها وتعيين الأموال الزكوية وتبيان أهلها فهذا كان في المدينة، وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس واستعدادها لتتقبل هذا الأمر، لأنه عبء ثقيل، حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حبا جما، يخرج منه ما يبذله في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا. فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك فرضه الله تعالى فرضا مبينا مفصلا، وذلك في المدينة. ثانيا، البحث الثاني، ما هي الحكمة من فرض الزكاة؟ ونساعد جميعا على التقاط الحكم. أولا، إتمام إسلام العبد وإكماله. لماذا؟ لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام به الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم. كل مسلم مؤمن فإنه يسعى لإكمال دينه. وبهذه المناسبة نذكر جملة معترضة، يتقدم إلينا طلبات مساعدة على الزواج ويقول أنا حريص على إكمال نصف ديني. ما هو الزواج؟ ما لا أدري من أين جاءها إكمال نصف الدين. نعم، حديث أين هو؟ نعم، طيب، ها؟ ايش؟ عندك؟ طيب، إذن الحمد لله هذه فائدة. ففي الإنسان يحرص على إكمال دينه وإسلامه، والزكاة تكمل. ومنها من فوائدها أيضا أنها دليل على صدق الإيمان. وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، لأنه لو بذل محبوبا في ابتغاء محبوب مثله لكان تصرفه ضياعا وهدرا. إذن لا يبذل المحبوب إلا لشيء أحب إليه. ولهذا سميت صدقة، لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل، وهذا غاية نبيلة، أن يكون في الزكاة دليل على صدق إيمان المزكي. ومن فوائدها أيضا أنها تزكي أخلاق المزكي، تزكي أخلاقه، تنتشره من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة من الكرماء، لأنه يبذل ويعطي المال فيصبح بذلك من الكرماء ويخرج عن البخلاء. والإنسان إذا عود نفسه البذل، سواء كان بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة، حتى إنه يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده. وهذا أمر معروف، كصاحب الصيد على إزالة الصيد، تجده إذا كان ذلك اليوم متأخر عن الصيد يضيق صدره. فكذلك الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته. فهي تلحق الإنسان بالكرماء وتبعده عن زمرة البخلاء. ولا شك أن الكرم خلق النبيل كل يسعى إليه. ومن فوائد الزكاة أنها تشرح الصدر، تشرح الصدر. كيف تشرح الصدر؟ الإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد لنفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب أن الصدر ينشرح، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه ثابت له. أما إن بذل المال وقلبه ثابت له تلقاه مثل يفكر يقول ليت ما أعطيته 20، ليت ما أعطيته 10، لا ليت ما أعطيته 5، لا يكفي ريال، في 8 خبز، 4 خبز. نعم، هل هذا يكون ينشرح صدره؟ هذا يضيق صدره. لكن إذا كان يقول ليت ما أعطيه 20 بدل 10 تنفع ولك ضر، انشرح صدره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن البذل والكرم من أسباب شرح الصدر، وهذا شيء مجرد، ولكنه لا يستفيد منه إلا الذي يعطي إيش؟ بسخاء وطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرج من يده. أما من خرج المال من يده ولكنه في قرارة قلبه فلن ينتفع بهذا البذل. ومن فوائد الزكاة أنها تلحق الإنسان بالإيمان بالمؤمن الكامل. لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك تحب أن يبدل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك إيش؟ كامل الإيمان. ومن فوائدها أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نية، فهي من أسباب دخول الجنة. وكلنا يسعى إلى إيش؟ إلى دخول الجنة. يعني لا يجد من حياته فائدة إلا وهو يرجو أن يكون من أهل الجنة، وإلا فمن فارجه. لو كان من أهل النار نعوذ بالله منها لكان القط خيرا منه، لأن القط سالم منها وهو من أهله. لكن نحن نرجو من الله عز وجل، نسأل الله لا يخيب رجاءنا، نرجو من الله أن نكون من أهل الجنة، ولذلك نسعى لها حديثا بكل ما نستطيع، والتقصير واجب لكن نسأل الله العفو. ومنها أيضا من فوائد الزكاة أنها تجعل المجتمع الإسلامي وكأنه عائلة واحدة، يفيض فيه القادر على العاجز والغني على المعسر وهكذا، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم مما أحسن الله إليه، وأحسن فيما أحسن الله إليه، فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة. وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي، كل واحد يدخل الآخر اجتماعيا. والزكاة هي خير ما يكون لذلك، لأن الإنسان يؤدي فيها فريضة وينفع إخوانه. ومنها من فوائد الزكاة أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير لا شك قد يغيره أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب، وله ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي، وهو لا يركب إلا رجليه، ولا ينام إلا على الأسياب، وما أشبه ذلك، لا شك يجد لنفسه شيئا. فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسر ثورتهم وهدأ غضبهم، وقالوا لنا إخوان يعرفوننا في الشدة فيألفون. ومن فوائد الزكاة أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجته، ويعذرون الأغنياء لكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، نصف العشر في الحبوب الثمار أو العشر في المواشي، يعطونهم أيضا نسبة كبيرة، فيرون أنهم يحسنون إليهم فلا يعذرون عليهم. ومن فوائد الزكاة أيضا النجاة من حر يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومنها من فوائد الزكاة أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائع الله، لأنه لن يؤدي الزكاة إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقيها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه، فيكون لديه علم بماذا؟ بأحكام شريعة الله عز وجل. وفوائدها الآن يعني فوائد الزكاة أكثر مما ذكرنا، ولو جلس الإنسان ساعة يفكر لوجد حكما كثيرة، والله يفتح على من يشاء من عباده. نعم إيش؟ نعم أيضا من فوائدها أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى أو معنى فقط، أو هذه التمييع يعني إما هذا أو هذا أو الجميع، يعني أن المال إذا تصدق الإنسان منه فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة دخل ورزق بسبب هذه الصدقة. ولهذا جاء في الحديث ما نقصت صدقة من مال، فهذه من فوائده. وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق أو خسائر كثيرة أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنفد منه أموالا كثيرة. نعم نعم أين سبب نزول الخيرات، من فوائدها أيضا أنها سبب لنزول الخيرات. ولا وفي الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء. نعم الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، هذه أيضا من فوائدها، وتتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع من وصوله إلى الأرض. نعم اي نعم وتكفر الخطايا، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ونقتصر على هذا. طيب ولا عنده شيء يكتب، ما في معنى يكتب ولا الله يسر الاطلاع عليه وناخذ منه اكثر. طيب البحث ايش البحث الثالث، ما هي الأموال الزكوية؟ هل تجب الزكاة في كل مال؟ تكلمنا أو أشرنا فيما سبق إلى ذلك، وقلنا إن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو تقدير. هذه القاعدة، أنها لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو تقديرا، وهي خمسة أشياء بينها في النسب وصالح المرعشي بيننا هو الخارج من الأرض يجعله واحد إشباع والخارج من الأرض وبهيمة الأرض والأثر على القول والمعادن والركاز، هذه هي الأموال الزكوية، يعني لا تجب في كل مال. ولو تأملت لوجدت أكثر ما يحتاجه الناس لا زكاة فيه، فما أعده الإنسان لنفسه إعدادا خاصا كالسيارة للركوب والأجرة والبيت للسكنة والأجرة والثياب لللباس ونوائب الدهر وما أشبه ذلك، كل هذه ما هي زكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فأصلي صدقة. طيب ذكرنا أيضا البحث الرابع، هل تجب الزكاة على كل أحد من الناس؟ لا تجب إلا بشروط، وكذلك جميع الفرائض لا تجب إلا بشروط. ولكن أن هذا من حكمة الشرع، أن الزكاة لها حدود وشروط تعينها لئلا يبقى الناس في أمر فوضوي. شروطها خمسة: طيب خمسة: الإسلام، ضده الكفر. هل تجب على الكافر؟ لا تجب عليه. أحسن. طيب الحرية ضدها الرق. طيب الرقي لا تجب عليه ولو ملكه سيده مالا، ولو ملكه مالا. طيب ما هي العلة في عدم وجوب الزكاة على الرقي؟ عيد هو مملوك، لكن لم غير هذا. ماذا قال؟ إذن العلة لأنه لا يملك، ولو قلنا بأنه يملك مسلفين خلاف، فإن ملكه غير مستقر لأن لسيده أن يأخذه منه. طيب الحرية، العقل يا حجاج، لماذا اشترط العقل؟
لأنه
يعني ليس بشر. إنما نريد أن كلام المؤلف حسن نفهم كلام المؤلف لا تجب. طيب يعني المجنون يقول على قول المؤلف لا تجب عليه.
لا على قول المؤلف تجب في ماله، لكن ما في قول آخر
تجب في ماله. طيب إذا العقل ليس بشر والبلوغ ليس بشر، يشترط الملك نصاب، فمن ملك دون النصاب وتم عليه حول هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. لو ملك 39 شاة وحال عليه الحول هل فيها زكاة؟ لأن أقل نصاب 40. طيب الرابع استقرار الملك، استقرار الملك لأن غير المستقر عرضة، عرضة للهلاك، لا بد أن يكون مستقرا، فإن كان غير مستقر فلا زكاة له.